بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قصة الإفك، ولعلنا أن تمكنت اليوم أن أختم، أقول آمل أن أختصر اختصار شيء من قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيها من الدروس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأقول ذكرت كيف علمت بالخبر عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما كانت تمشي مع إم مصطح فقالت تعس مصطح. فالشاهد أن قال العلماء يستحب للمرأة إذا خرجت وخاصة في مكان مظلم أو فيه فتنة واضطرت للخروج أن يكون معها من يؤنسها ويخفف عنها، وقد أشرت إلى هذا سابقا. فلذلك من تضطر زوجته للدخول إلى السوق أو أخته أو ابنته أن يكون معها أو معها أخوها، فإن لم يمكن فعلى الأقل تكون معها امرأة أخرى، لأنه كلما كان مع المرأة محرم أو معها بعض النساء وبخاصة إذا كانت كبيرة السن كان أقل، وكانت أقل تعرضا للفتنة، بينما إذا كانت وحدها كان تعرضها لفتنة أشد. ولا يعني هذا كما تفعل بعض الخوات هداه الله، إذا أرادت أن تخرج للسوق اتصلت بزميلاتها وخرج أربعة وخمس، ثم الثانية إذا أرادت أن تخرج خرجت المجموعة وهكذا، فتصبح خراجة ولاجة. الاعتدال في هذا مهم جدا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، فلذلك لم يتكلم في الحكم في قضية الإفك حتى نزل الوحي ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالإنسان لا يحكم لنفسه، وهذه مسألة مهمة دقيقة لها علاقة وإشارة في هذا الجانب. فمع ثقته صلى الله عليه وسلم بعائشة، ولكنه لم يرد أن نفعل ذلك حتى ينزل الوحي من الله جل وعلا. أيضا التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن سعد بن عبادة، قالت وكان رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية، عندما رد على سعد بن عبادة فقال له على سعد بن معاذ، لأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أجمعين رد على سعد بن معاذ وقال والله لا تقتله، نعم، مع أن المراد طبعا هو كان عبد الله بن أبي. فقام أسيد بن حضير ورد عليه وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. فقال العلماء في هذه الحالة أنه قد يخرج الإنسان إذا دافع عن أهل الباطل، الدفاع عن أهل الباطل لا يجوز، وهناك من ينصبون أنفسهم يدافعون عن أهل الباطل، ولا تكن للخائنين خصيما. هناك من يخاصم الآن عن أهل الباطل، وهذا المسألة دقيقة جدا ومهمة، فقد يتعصب لأقاربه أو لسبب من الأسباب فيدافع عن أهل الباطل، والله جل وعلا حرم أن يدافع الإنسان عن أهل الباطل. ولا تكن للخائنين خصيما، إذا ثبتت خيانته فكذلك لا يجوز الدفاع عنه. فأيضا من الوقفات، وكل قلت سريعة، إطلاق الكذب على الخطأ، لما قال كذبت نعم، فالمقصود الكذب في لغة أهل الحجاز يقصد به الخطأ. أيضا فيه التبشير بمن تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، مثل إذا خرج أحد أخواننا من السجن يزار ويؤيد ومع ذلك حتى لو كان وقع في خطأ. قد يقول أحد ما الدليل؟ الدليل قصة كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما والثلاثة جميعا لما نزلت براءة توبتهم من الله جل وعلا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ماذا؟ تاب الله عليهم بعد ذلك. فلما تابوا تاب الله عليهم، فقام هناك من يهنئهم بهذه التوبة. فلذلك حتى لا نقول إذا، فكيف إذا كان الخارج يسجد من الدعاة وطلاب العلم الذي لا نعرف عنه إلا الخير، ونعرف عن الصلاح ونعرف عن الاحتساب؟ نعم، أقول يدافع عنه كما قلت قبل الأذان، نعم دافع عن أخيه. المحتسب الأصل أن يكرم وأن يعزز ولا يعاقب. ولذلك شيخنا الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بلغه كما في فتاواه أن أحد المشايخ، ولا أريد أذكر اسمه، في القصيم هذا وقت الشيخ محمد إبراهيم كان يأمر هذا الشيخ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأوقف أوقفته الإمارة، فغلب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقال أخرجوه فإن المحتسبين لا يوقفون، المحتسبين لا يوقفون حتى لو وقعوا في خطأ. فهذا جانب أيضا نوضح الصورة التي ربما قد تحدث لبسا عند البعض. فكذلك إذا تجددت نعمة لهذا الشخص بخروجه من السجن، أقول حتى لو أن شخص آخر ليس من المحتسبين ولا من طلاب العلم، بل ربما يكون وقع في خطأ وحكم عليه، ومع ذلك فإننا نقول يهنأ كما هنئ هؤلاء الصحابة الذين أمرنا الله جل وعلا بهجرهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 يوما، فلما نزلت براءتهم ذهب الصحابة يهنئونهم، ولا قالوا لأنهم كانوا وقعوا في خطأ إذا لا يهنؤون، بل يبشرون ويهنؤون، وكان الصحابة يتسابقون لتبشيرهم بتوبة الله جل وعلا عليهم. لأنه البعض مع كل أسف أنه إذا خرج الإنسان من السجن ويكون حتى لو وقع في معصية وتاب، قد يهجرونه ويتركونه فيزداد، وقد يرجع للمعصية بشكل أشد. يجب أن يحتضن ويبين له ما دام قد تاب توبة نصوحة كأصحاب المخدرات أو غيرها، فما بالك إذا كان من الدعاة إلى الله أو المحتسبين. يجب أن يوقف معه وأن يشد من أذره وأن يدافع عنه، سواء وهو في السجن أو بعد السجن. وهذه تختلف المسألة عن المسألة التي أشرت إليها قبل قليل في موضوع الكلام وتعميم الكلام في القضاة أو القضاء، هذه مسألة تختلف عن تلك تماما. نعم، ما عرفناه بالخير والاحتساب والعلم والدعوة فندافع عنه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونقدم شهادتنا له وبيان أننا والله ما عرفناه إلا بالخير، وقد طلب مني بعض المشايخ أو جاء أبنائهم يطلبون شهادة لهم وهم في السجن بما أعرف عنه، فكتبت لهم تزكية وبينت أنني لا أعرف عنهم إلا الخير والصدق والاحتساب ورفع راية هذا الدين. هذه مسألة يجب أننا نشهد بما علمنا عن كل داعية وعن كل طالب، بل عن كل مسلم حتى لو لم يكن داعية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالتساهل في هذا الأمر أو التخوف أو يقول أنا لا أريد أشهد معه أخشى أن تلحقني مسؤولية، لا، ما دمت تعرف عنه الخير والصلاح فاشهد له، هذا الذي يجب. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق. هذه مسألة أقول التبشير بمن تجددت له نعمة. أيضا التدرج من وقعت في مصيبة، وقع في مصيبة، فلذلك أيضا من وقع في مصيبة ويراد أن يخبر يهيأ قبل ذلك، بل حتى في الفرح يا أخوان. الفرح إذا كان الفرح والمصيبة قد تخرج الإنسان عن واقعه، فلذلك يجب إذا كان الإنسان تجددت له نعمة عظيمة ما كان يتوقعها أن يتدرج في إخباره. وكذلك من وقع في مصيبة، مثلا إنسان وقع حادث ومات له بعض الأولاد، من الخطأ أن يأتي إنسان مباشرة يقول ترى وقع حادث ماتت زوجتك ومات أولادك، هذا ما ينبغي بهذه الطريقة، إنما يمهد له ويبين أول أمر ربما وقع حادث وأنهم إن شاء الله يرجى لهم خير شيئا فشيئا حتى يبلغ إذا كان ولا بد أن يبلغ. كذلك من عنده مرض شديد، قد يكون مرض سرطان أو غيره، ما يبلغ هكذا أول ما تخرج التحليات يقول أنت فيك سرطان، قد يصاب بهزة وبعنيف، فيجب أن يتدرج معه أي مصيبة كانت. وكذلك الفرح، الفرح أحيانا قد يحدث هذا كما ذكر علماء النفس. سأذكر قصة طريفة فيها طرافة. يذكرون أن رجل دخل مسابقة ففاز بجائزة كبرى، فخافوا أن يخبروه مباشرة أنه هو الذي فاز فيصاب بصدمة لأنه فقير مسكين هو، فذهبوا لطبيب نفسي. القصة هكذا تقول، قالوا ودنا تخبره. قال طيب. فجاء الطبيب إليه وقال له أنت قدمت المسابقة الفلانية؟ قال نعم. قال طيب لو أنك فزت بالمسابقة، قال لك نصفها. فانصدم الطبيب، نعم، لأنه فوجئ أن يقول لك نصفها، لأنه يعرف أنه فاز فيها، يعرف أنه فاز فيها، ولكن غير متوقع أن يفوز فيها. فلهذا الفرح والحزن يحتاج التدرج فيها، الفرح والحزن إذا كان غير متوقع أو شديد. أيضا أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج، وهذا مضطرد بالقرآن. لما اشتدت الأزمة في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها جاء الفرج، ولذلك ما بين علمها وبين فرجها إلا أيام قليلة. وسبق أن ذكرت لكم في سورة يوسف، في كل سورة يوسف في قرابة 6 مواضع في نفس الشدة يعقبها الفرج، وآخرها يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه، في آخر لحظة في أشد مرحلة مر فيها يعقوب عليه السلام وأبناؤه، فإذا وقعت الفرج، أأنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. فارتباط الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ارتباط وثيق. ولهذا بإذن الله نأمل فرج لإخواننا في الشام وفي غيرها. الآن اشتد الأمر عليهم واستحر القتل فيهم ما لم يحدث إلا القليل في بلاد أخرى، فإذا نحن ننتظر الفرج العاجل بإذن الله، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب هذا الفرج. فأيضا من أسباب الفرج أيها الأخوة إذا انقطع قلب الإنسان من الخلق وتعلق بالله قرب الفرج. عائشة رضي الله تعالى عنها انقطع قلبها من كل أحد، حتى لما طلبت من أبويها أن يدافع عنها وماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب، فجزعت تأثرت فقالت لأبويها أجيب، قالوا ما ندري كيف نجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فانكفأت في جلستها من الحزن والتأثر وانقطع قلبها من أي أحد من البشر حتى من أبويها وتوجهت إلى الله تنتظر الفرج منه، فجاء الفرج. فما برح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في موضعه إلا وينزل عليه الوحي ببراءة عائشة. ولهذا كل ما انقطع قلب الإنسان من المخلوقين وتعلق بالخالق إلا وقرب الفرج. لا يعني هذا عدم الأخذ بالأسباب، كلا، في فرق أيها الأخوة بين الأخذ بالأسباب وبين تعلق القلب. المطلوب من المؤمن أن لا يتعلق قلبه إلا بالله، أما الأخذ بالأسباب فيأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب مشروع ومطلوب ولا ينافي التوكل. هذا يقع مع كل أسف، لأن البعض الآن عندما يذهب لبعض القراء للرقية يكون في نوع من التعلق، وكل إنسان أدرى بقلبه، ولهذا جاء ولا يسترقون، ولا يسترقون، مع أن طلب الرقية ليس محرما، لكنه ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة، لأن في نوع من التعلق. والذي يعرف الناس عموما وكيف يطلبون الرقية من أشخاص دون آخرين قد يشعر بشيء من هذا. فكلما إذا انقطع قلبك من المخلوقين وتعلقت بالخالق كلما قرب الفرج منك إذا كنت في أزمة أو شدة. ودليل قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، قال العلماء حتى الكافر إذا كان مضطرا وتوجه إلى الله يجيب الله دعوته. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، فكيف بالمؤمن؟ المهم أن ينقطع قلبه من المخلوقين وإن أخذ بالسبب، وإن عالج أو سار أو فعل، بل هو مطلوب أحيانا بشرط أن لا يتعلق قلبه. أما إذا كان في شبهة تعلق قلب فالأولى أن يترك كما قلنا في الرقية. ولا يسترقون أي لا يطلبون، وهنا مسألة دقيقة ما هي مباشرة في الموضوع، إذا عرض عليك أحد رقية أي أن رقيك لا تمتنع، هذا لا يدخل في الحديث ولا يدخل في النهي، البعض يخلط في الأمر، أنت لا تطلب الرقية، لكن لو جاء إنسان قال سأرقيك لا تمنعه، فإنك يقول أخشى أنني لا أدخل في 70,000، لا يدخل هنا، يعني ليس لا يدخل في النهي ولا يسترقون، إنما السين هنا أي سين الطلب، أي لا يطلبون الرقية. أما أنهم ما قال ولا يرقون، كل إنسان يرقيك تبرع من نفسه ولم تطلب أنت منه فلا حرج في ذلك، ولا يكون حرمانا لك من 70، نسأل الله يجعلنا إياكم من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ولكن إذا عائشة هنا رضي الله تعالى عنها انقطع حتى من أبويها لما قالت أخبي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا نجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما هي إلا لحظات، وبعد أن انكبت في جنبها من الحزن والتأثر وعلقت قلبها بالله جل وعلا فإذا هو ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في موقعه. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الجانب. أيضا من تلك الوقفات جواز القرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء، والقرعة وردت في القرآن كما تعلمون في مواطن، منها في قصة مريم كما في سورة آل عمران، نعم، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وكذلك في قصة يونس عليه السلام، في قصة مريم عليها السلام وفي قصة يونس وردت فيها القرعة. فالقرعة مشروعة، بل إنها من الأسباب التي لا تجعل في النفوس شيء، إذا خاصة إذا قيل تكرر 3 مرات يقطع الأمر، بشرط أن تكون على وجهها الصحيح ليس فيها حيلة ولا غير ذلك، فإنها من باب العدل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه، وكثيرا ما تخرج عائشة، كان يقرع بين كثيرا ما تخرج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولك لا يكون في نفوس الصحابيات زوجاتي شيء، لأن هذه قرعة، فهذا من فعل الله جل وعلا ومن حكم الله جل وعلا ومن قدر الله جل وعلا. فالقرعة إذا كانت على وجه الصحيح، لا قد يقول قال طيب هناك قرعة ليست على وجه الصحيح، نعم هناك قرعة ليست على وجه الصحيح. فلهذا إذا جاب إنسان قلم طيب قال طيب أبرمي القلم إن سقط كذا لي وصار واقفه لك، هذا معك ما يصير واقف. بعض الناس قد يقول الله ارمي القلم طبيعي انه سيسقط على جنب، ربما ينخدع البعض يتصور أنه يمكن يقف واقف، ما يمكن. فبعض أنواع القرعة يكون فيها خدعة، وهذا موكول إلى الله جل وعلا. أما إذا كانت القرعة على وجه الصحيح، وخاصة إذا كانت ثلاث مرات، فإنها تكون عادلة وتكون مزيلة لما في النفوس ولا يقوى في النفوس. أما من اعترض فقد اعترض على قدر الله جل وعلا وعلى حكم الله جل وعلا. القرعة إذا كانت وجه الصحيح الدقيق من فعل الله جل وعلا وليست من فعل البشر نتائجها، والله أعلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يخرج ويقول: من يؤيني في رجل آذاني في بيتي؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، رسول الله وهو أمير المدينة وهو الحاكم، لم يستبد بذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب من الصحابة، يقول: من منكم يؤمن؟ فيقوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ويقول: يا رسول الله، إن كان من إخواننا الأوس فأمرنا، وإن كان من إخواننا إن كان منا قتلناه ما دام يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرنا بما تشاء. فلذلك ما استبد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فلان اقتلوه أو افعلوا بكذا أو عاقبوه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا من يكون في موقع المسؤولية أن لا يستبد برأيه ولا يستبد بقراره، إنما يحاول أن يجعل الأمر شورى وأن يساعد الجميع. ومع ذلك لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الفتنة بسبب ما حدث بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم، جلس يسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك الموضوع. هذه أيضا مسألة مهمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عائشة كان يستشير الصحابة، استشار علي واستشار زينب واستشار غير من الصحابة واستشار حسان، استشار عدد من الصحابة، فعفوا ليس لم حسان لما أقول استشار علي واستشار زينب واستشار غيره. فإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير وهو رسول الله المؤيد بالوحي. هناك الآن بعض الشباب لا يستشيرون من هو أعلم منهم ولا أقدر منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يستشير من هو أقل منه. طبعا هؤلاء الصحابة مع مكانتهم ليسوا في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي ومع ذلك يستشيرهم في قضية عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا أيضا فيا أخوان فعلوا الاستشارة، تعاملوا مع الاستشارة في كل أموركم الصغيرة والكبيرة. كان عندي بعد العصر أحد الأخوة فسألت عن شاب لا أريد أذكر اسمه، ما شاء الله رسائله في تغريدات عجيبة جدا ودقيقة مع صغر سنه وأصبح له شأن الآن. فسألته قلت: هذا من هو؟ قال: أخي. فقال قلت: ما شاء الله مع صغر سنه أسمع عنه ثناء كثيرا. قال: كل تغريدة يستشير فيها يستشير من هو أعلم منه ويعرضها على بعض مشايخه وعلى بعض زملائه قبل أن ينزلها، فلذلك أصبح له هذا الشأن. فكل ما استطعنا أن نعمم الاستشارة، نستشير من هو أعلم منا، من زملائنا، من أساتذتنا، من إخواننا، من آبائنا، من أمهاتنا، بل من زملائنا. قد يدلك بعض أبنائك أو إخوانك الصغار على شيء يغيب عنك، فما المانع أن تستشير وتشاور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، وبدأ هذا ظاهرا في مواقف كثيرة ومنها قضية عائشة رضي الله تعالى عنها. أيضا الأصل في البيوت أيها الأخوة أن تكون خالية مطمئنة كما أشار إلى ذلك علي رضي الله تعالى. الأصل في الزوجة أن تكون سكنا وأن يكون الزوج سكنا لزوجته. أما إذا صارت البيوت مليئة بالمشكلات فيجب أن يبادر الرجل أو المرأة لإعادة البيت إلى مكانه، فلأن الأصل كما أن البيت سكن فالزوجة سكن وكذلك الزوج سكن، وإذا لم يستقر هذا البيت فله آثاره التي لا تخفى وسبق أن تحدث عن ذلك. في أيضا جواز الهجر ولكن عند الحاجة والمصلحة، والتراجع عن ذلك إذا وجد مصلحة أعم كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مصطح، فإنه حلف ألا ينفق عليه ولكن بعد ذلك رجع للإنفاق عليه وعدم قطعه. أيضا الحكم بالظاهر وحسن الظن بالمسلمين، وهذا الذي تحدثت عنه قبل قليل، علينا أن نحكم بالظاهر أخوة. أما باطن الأمور والتي لا نعلمها فنكل أمرها إلى الله جل وعلا. أيضا فيه أن غضب المسلمين لعرض نبيهم وسلطانهم كان محمودا، بل إن سعد بن معاذ قال: يا رسول الله إن كان منا قتلناه، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله قتلناه. فالذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حقه القتل، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي والحاضر حقه القتل والردة، كونه يتوب إلى الله هذا بينه وبين الله. ولكن حكم الصحيح قال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لسعد بن معاذ لما قال قتلناه لا لا يقتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الفتنة، ولذلك لم يقتل المنافقين، لا يحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا الاحتجاج بالقرآن. وأخيرا جواز التسبيح عند الأمر العظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال العلماء التسبيح هنا هو تنزيه الله جل وعلا. قد يسأل سأل تنزيه الله هنا في موضوع الإفك ما هو؟ لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي خائنة، لا يمكن. خيانة زوجة نوح ولوط عليهم السلام خيانة في دينهما لا في عرضهما. قال العلماء لا يمكن أن تكون زوجة نبي خائنة في عرضها، فلا يمكن أن تكون ابتداء عائشة رضي الله تعالى عنها وقعت فيما رماها فيه المنافقون، لأنه قالوا هذا قدح في الله جل وعلا. فقال سبحانك تنزيه الله جل وعلا أن نجعل زوجة لنبيه تقع في عرضها، فلذلك قالوا سبحانك. مرورها في هذا الموضع دقيق جدا وهو معنى تدبري، ولولا إذ سمعتموه نعم قلتم ما يكون أن أتكلم هذا سبحانك، أي لا كيف يمكن أن تكون عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب زوجاته تكون خائنة؟ هذا قدح في حق الله جل وعلا في قدر الله، لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي خائنة في عرضها. فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، فهو تنزيه لله جل وعلا، لله جل وعلا أن يكون ذلك. هذه معاني سريعة أيها الأخوة، والفوائد حقيقة كثيرة جدا ومليئة الدروس، لعله تأتي فرص أخرى للحديث عنها حتى ننتقل مع هذه السورة العظيمة سورة النور. أسأل الله أن نور قلوبنا وأن لا يحرمنا هذا النور الذي ملأ السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. لا تنسوا إخوانكم في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، لا تنسوه من الدعاء. أخوتي أشعر أن البعض كأنه نسي قضية فلسطين أو قضية العراق، لا لا تغطي حداث على أحداث. صحيح أن في الزمن قد تقدم قضية على قضية لظروفها، لكن هل يعني هذا أننا انتهينا من العراق واستلمها الرافضة واستلمها المجوس وكأننا نسينا قضية العراق؟ لا يجوز. هل يعني أننا ننسى قضية فلسطين؟ لا يجوز، مع وجود قضايا أخرى كقضية الشام. لكن لا شك أن الأحوال أحوال زمن قد يقدم بعضها على بعض دون نسيان للقضايا الأخرى. فلذلك لا تنسوا إخوانكم في كل حالة، في فلسطين، في الشام، في العراق، في باكستان، في كل مكان أي يوجد فيه مستضعف، لأن المصائب يرقق بعضها بعضا، حتى البعض كأنه استسلم لاستلام أعداء الله لهذه البلاد العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها. فلا تنسوه من الدعاء والوقوف معهم، ومن عرف صاحب حاجة في أي بلد من هذه البلاد في فلسطين أو الشام أو العراق أو غيرها فليحاول إن استطاع أن يقف معه وأن ينصره وأن يؤيده. فإخوانكم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي غيرهما وفي الشام يعيشون في كروب عظيمة جدا. عندما زرنا الأردن وجدنا عدد من إخواننا من أهل العراق ومن أهل فلسطين موجودون في الأردن، هم لا يريدون استقرار الدائم هناك، يتمنى أعداء الله أنهم لا يرجعون إلى بلادهم، ولكنهم ينتظرون الفرصة ويعدون العدة ويحاولون الكرة بعد الكرة وهم بإذن الله منتصرون. فكم سيطر الاستعمار على بعض بلاد المسلمين وراجعت، كما سيطر الصليبيون أكثر من 200 سنة على بلاد المسلمين وجاء صلاح الدين وأعادها، كما حدث الاستعمار في عدد من بلاد الإسلامية وحررها أهلها. المهم أن لا تنسى القضايا، وإذا لم تستطع أنت أن تفعل شيئا فورث أبنائك أن يقوموا بهذا الواجب العظيم. اكتب في وصيتك أنك توقف من وقفك للجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين أو تحرير العراق أو غيرها من بلاد المسلمين المستعمرة، ليعلم الله جل وعلا أنك تعيش قضايا المسلمين وأنك لم تنسها ولم تتخلى عنها ولم تستسلم لأعداء الله. ونحن واثقون، بل نحن موقنون يقينا أن اليهود سيجلون من فلسطين، فلكن لنا مساهمة في هذا الأمر كما في الحديث الصحيح. واثقون بإذن الله أن تعود العراق وغير العراق لديار المسلمين، ولا يعني الآن أن الأمر كأنه قد انتهى، لا يزال هناك جهاد في داخل العراق ولا يزال هناك جهاد في أماكن عدة في أفغانستان وغيرها، ويجب نصر هؤلاء المجاهدين والوقوف معهم ودعمهم كل بما يستطيع، وألا كما قلت أن تأتي قضية وتنسينا القضايا الأخرى. أسأل الله أن ينصر المستضعفين أينما كانوا، وأن يعيد بلاد المسلمين لحظيرة الإسلام، وأن يحكم فيها بشرع الله. نسأل الله أن يكفينا شر المنافقين والعلمانيين والليبراليين. نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء المفسدين الذين يريدون أن يجروا بلادنا وبلاد المسلمين للمآسي والكوارث ولإهلاك البلاد ولتلفها. وإذا أردنا أن نهلك قرة أمرنا مثرى فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة الآن تراد لبلادنا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل قد تصيبنا لتساهلنا وغفلتنا وأعذار لا تقوم بها الحجة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، ونلتقي في الأسبوع القادم. السلام عليكم.